محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد أن انتهى الكلام من الطواف بمندوباته وواجباته، شرع المصنف رضوان الله تعالى عليه بأحكام السعي المندوبة منها والواجبة. ولا ننسى أننا لازلنا نتكلم في أعمال وأفعال عمرة التمتع، فذكرنا الإحرام ثم دخلنا إلى الطواف، فصلينا ركعتي الطواف، ثم وصل بنا المقام إلى السعي. قال: القول في السعي والتقصير. ومقدمات السعي كلها مستحبة، منها استلام الحجر عند إرادة الخروج إلى السعي. عندما انتهى من صلاة ركعتين صلاة الطواف يستحب له أن يستلم الحجر، أن يقبل الحجر، ولو لم يستطع لا أقل أن يشير إلى الحجر. ويمر أيضا هنا كما مر سابقا أن هنا الاستلام من الاستلام أم لا، لا نكرر. قال: ويستحب له أن يشرب من زمزم. سابقا لمن وفق إما للذهاب أو للرؤية على الصورة أو جوجل، زمزم كانت بئر زمزم وكانت مفتوحة سابقا، كانت موجودة بالقرب من مقام النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه وعلى نبينا وآله آلاف التحية والسلام. كان هناك بئر زمزم، فعندما ينتهي من الركعتين يستحب له أن يشرب من هذا البئر من ماء زمزم، ثم ماذا؟ ثم يأخذ الماء المتبقي في الدلو ويصبه، هو قال ويصب الماء منه عليه في الرواية الشريفة: فليصب على رأسه وليصب على رأسه وظهره وبطنه. يعني يأخذ الدلو الأول ويأخذ الدلو الثاني كما ورد في الرواية ذنوبا أو ذنوبين، إما أن يشرب ويبقي شيء ويلقيه على رأسه وظهره وبطنه، أو لا أن يأخذ دلوين يشرب الأول ويصب الثاني وما شاكل. هذا أيضا مستحب. والشرب من زمزم وصب الماء من زمزم على من يريد، يعني على هذا الحاج أو المعتمر الذي يريد أن يسعى من الدلو المقابل للحجر. بداية قال هناك عدة دلاء، لأن المنطقة عندما كانت هذا مقام النبي إبراهيم وهذه زمزم وهذا الحجر الأسود، الدلو المقابل للحجر الأسود هو المستحب بأشد مراتب الاستحباب، إن استطاع فهو، إن لم يستطع فبدلو آخر. قال: وإلا فمن غيره. والأفضل هنا إذا أردت أن تضع هذه المعلومة لا بأس، بئر زمزم يقع من جهة المشرق ويبعد عن الكعبة المشرفة 18 متر، وهو يصبح قرب مقام النبي إبراهيم عليه السلام. 18 متر يبعد عن الكعبة، فيصير خلف النبي مقام النبي إبراهيم، لأنه قلنا هذه المسافة تقريبا 12 متر، فيبقى 6 أمتار هذه المسافة بين مقام النبي إبراهيم وبئر زمزم. قال: والأفضل استقاؤه بنفسه. يعني هو تفضل.
هل هناك شيء معين؟ هل هناك
نعم في الرواية، هو في الرواية، في الرواية نعم في الرواية هناك الدلاء كانت متعينة سابقا، فالدلو الذي يكون هذا مقابل حجر الأسود هو ماذا؟ هو الذي ورد في الرواية. البعض اعتكف عليه، أنا قرأت في بعض الكتب البعض ماذا قال؟ هذا هو المستحب فقط، من غيره غير معلوم، لأنه نص عليه في الرواية. البعض قال إن استطاع فهو، وإلا فمن دلو آخر حتى لا يحرم نفسه من الشرب ومن إلقاء الماء على بطنه وظهره ورأسه وما شاكا. لا، ليس الدلو الخارجي بمعنى هذا الدل الذي لونه كذا، ولكن الماذا؟ المكان، الدلو المقابل للحجر، يعني هذه ماذا؟ الجهة، هذه الجهة يستحب أن يكون ماذا؟ الشرب من هذا الدلو والصب منه أيضا. والأفضل فضل
ألا مخصوصة فقط، يعني ليس الدلو.
نحن نقول هناك بطبيعة الحال كان دلو خاص في المقابل، ولكن هذا يغير مع الزمان، يغير، فنقول إذا غير مع الزمان فتبقى الجهة، بمعنى الدلو الذي، يعني الجهة التي تقع مقابل الحجر الأسود هي التي يأخذ منها من دلوها ويصب ويشرب.
هناك موضوعية يريدون أن يقولون موضوعية للكمين، قد يكون الدلو متعارف في الحجر
متعارف. واضح واضح واضح. فنقول بناء عليه، فإذا حافظنا على الكمية ماذا؟ فنقول مثلا هو سعته نصف لتر، فنقول نأتي بدلو آخر نصف لتر. قال والأفضل استقاؤه بنفسه، يعني هو الذي يذهب ويستقي، يعني هو الذي يأتي بالماء ويفعل، لا أن ماذا؟ أن يرسل غيره للفعل. الأفضل هو الذي يقوم بهذا الفعل. ويقول عند الشرب والصب، هو عم يشرب، وهذه تحصل عادة عندما نزور الحجاج فيأتوا لنا بماء زمزم، عندما تشرب ماذا تقول؟ اللهم اجعله اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. شوف جيد أن نلتفت إلى مسألة، قد يقول قائل أنه ما هو الربط بين ماء زمزم والعلم والمال والرزق وما شاكل؟ قد يكون بالنسبة إلى السقم أنه يدخل إلى الجوف فيدفع الأمراض وما شاكل، فيه شيء جهة مناسبة. أما بالنسبة إلى الرزق والعلم قد يقول قائل أنها بعيد. الجواب عنها أن هذه المسألة كما سيأتي معنا في الوقوف على الصفة، من أراد في الرواية الشريفة عن الإمام الصادق عليه السلام، من أراد أن يكثر ماله، رواية الشريفة، من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا. شو العلاقة؟ خذ هذا الحجر، هذا حجر بتعبيرنا صامت صح، ولكن هذا في الرواية الشريفة يزيد في الرزق ويستحب للولد وما شاكل، موجود أم غير موجود؟ تقول ما هي العلاقة؟ هي العلاقة أنا وأنت ما بنفهمها صح أم لا، بس الذي خلقها هو الذي يعرف ما هو الربط بينها وبين ذلك الأثار. فلذلك نقول هذه أمور تعبدية، عليك أن تمتثل وتعتقد. شوف العقيدة مهمة، في بعض الأحيان تفعل وأنت تقول أنا أجرب، فتقول لا أنا أعتقد ما صدر عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين والصادق المصدق ماذا؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. على كل، والطهارة يعني ماذا؟ يعني يستحب أن يكون على طهارة في المسعى، أن يكون على طهارة. قال هذا على أصح القولين، يعني مشهور علمائنا ذهبوا إلى أنه يستحب أن تكون على طهارة، سواء طهارة من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر يستحب. فتستطيع أن تطوف بحيض بجنابة بغير تسعى عفوا بحيض بجنابة بغير وضوء؟ قال نعم، إلا أن من خالف، إلا أن ابن أبي عقيل ذهب إلى الاشتراط. عندما قال على أصح القولين يعني هناك قول آخر يقول يشترط، يعني يجب أن تكون على طهارة في المسعى، ليش؟ تمسكا ببعض الصحاح من الروايات، منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن امرأة، عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض، قال لا إن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال لا. خب روايات أخرى عن المرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال تسعى. هنا لا، هنا تسعى الجمع بين الطائفة المجوزة والطائفة الناهية نتيجة صناعة كراهة الطواف وهي حائض. فلذلك ذهب المشهور إلى أنه لا يشترط على نحو الوجوب، وإنما يستحب أن يكون على طهارة. واضح إن شاء الله. صناعة بشكل سريع. قال وقيل يشترط، هذا القول الآخر ما قال أصح القولين، وهو لابن أبي عقيل. وأيضا يستحب الطهارة من الخبث، يعني لا تشترط أيضا، يعني إذا كان على بدنك أو على ثوبك دم وبعض الأخباث من المني والبول وما شاكل، أيضا لا يضر في السعي. واضح؟ ويستحب أيضا، هو مو انتهى من الطواف وصلى، يستحب أن يخرج. شوف التفت، مهمة جدا أن نعرف مكان المسعى، هو ليس داخل المسجد الحرام، المسعى خارج المسجد، فلذلك جوز في طواف الحائض والجنب وما شاكل. فالمسعى خارج المسجد. الآن عندما وسعوا المسجد كان هناك باب اسمه باب الصفا، تخرج منه من المسجد من باب الصفا إلى جبل الصفا حتى تشرع في السعي. جيد، هذا الباب غير فيما بعد فاعتمد الاسطوانتين فتدخل بينهما، ثم جلب هاتين الاسطوانتين فتح باب جديد. الآن إذا ذهبت لا اسطوانات موجودة والباب القديم غير موجود، ولكن هناك باب بجهة ما اسمه باب الصفا فتخرج منه. قال والخروج من باب الصفا، يعني والخروج من المسجد إلى المسعى من باب الصفا، هيك صارت العبارة، والخروج من المسجد إلى المسعى من باب الصفا. وهو الآن أنت يتكلم، الشهيد الثاني يتكلم من 400-500 سنة، وهو الآن داخل من المسجد. ليش؟ لما صارت توسعة في ذلك الوقت، فما ظنك في هذا الوقت؟ قال كباب بني شيبة، تذكروا تكلمنا عن باب بني شيبة، نقول أنه يستحب أن تدخل منه حتى ماذا؟ حتى تطأ هبال، تذكروا؟ هو هذا الكلام نفس الكلام، عندما وسع أصبح هذا الباب في الداخل. قال إلا أنه معلم باستوانتين، استوانة مثل عمودين، ليخرج من بينهما، حتى يخرج من بينهما. طيب في الدروس ماذا قال؟ قال وفي الدروس قال الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما. خب الاسطوانتين يعني كان الباب بعدين ألغي، بعدين اسطوانتين، بعدين ألغوا الاسطوانتين، بعدين جعلوا باب موازي لهما. فنقول من هذا الباب ماذا قال في الدروس؟ يدخل ويخرج. الآن حتى الآن عندما تذهب هناك باب اسمه الصفا، تخرج منه يعني من المسجد من باب الصفا إلى المسعى. والوقوف على الصفا، في بعض الناس عندما يخرج من المسجد من باب الصفا ويصل إلى الصفا ينوي ويبدأ مباشرة بالسعي، قال لا، هذا خلاف الاستحباب. ما هو المستحب؟ أن تصعد على الصفا. شوف الصفا جبل، المروة جبل، وحتى ضبطت أن الصفا سمي الصفا من المصطفى آدم عليه السلام، عندما أهبط بآدم عليه السلام إلى الأرض فيقال أهبط به على جبل الصفا، فهو كان المصطفى خليفة الله في الأرض، فسمي الصفا لأجل هذه النكتة كما ورد في الرواية. وسميت المروة بالمروة لأن حواء أيضا ماذا؟ عندما هبطت بالجنة هبطت على المروة، والمروة من الإمرأة، فسميت المروة نسبة لإمرأة اسمها جدتنا حواء سلام الله عليهما. واضح إن شاء الله. فبناء عليه طبعا هذه بعض الروايات، يعني هذه موجودة في علل الشرائع، يوجد هناك النكات وعلى الأخرى نعم موجود، يعني يوجد هناك نكات أخرى لما سمي الصفا صفا والمروة مروة. أكثر من ذلك، الصفا يبلغ ارتفاعه سابقا كان 15 متر، 15 متر، وارتفاع المروة 8 أمتار. تصور 15 متر، يعني تقريبا ما يقارب ارتفاع الكعبة أو أزيد. لا حاليا لا، الآن جرف ومهد وسهد إلى أن أصبح هناك أشبه بهضبة صغيرة. ما ذهب يعلم، يعني أنا على زمن من 8 سنوات يعني هضبة صغيرة، يعني هذا المسعى هكذا صاف كما يقال عندما اصطفى هكذا، ارتفاع يسير هنا، والمروة ارتفاع يسير. فتعلم عندما تنتهي من هذا المسعى أنك وصلت إلى الحد، ارتفاع يسير على الصخرة، يوجد صخرة محافظين عليها، هناك ارتفاع صغير هذا الصفا، ارتفاع صغير هذا المروة. لذلك حتى يطمئن المكلف بأنه ماذا؟ بأنه حوى جميع هذه المسافة، فيبدأ من الصخرة، يعني يقف على المرتفع على الصفا ينوي ثم يهبط ويسعى. عندما يصل إلى المروة مو بيكوع من تحت بلف، لا، يصعد قليلا إلى المروة وبعدين بيرجع ماذا؟ دوبارين. نعم، سابقا على زمن، شوف التفت، على زمن الشهيد الثاني كان الصفا، شوف سبحان الله كيف تدرجه، بداية كان 15 متر، صار ينزلوه بعدين حولوه إلى أدراج. الشهيد الثاني على زمانه، وجدت هذه العبارة في المسالك، ماذا يقول؟ يقول يستحب أن تصعد على الصفا إلى الدرجة الرابعة حتى درجة الرابعة، يعني كان في هناك أدراج واضح على الدرجة الرابعة، حتى يتسنى لك أن ترى الكعبة الشريفة. هذا مستحب، يعني قبل أن تشرع في المسعى، مو وصلت على الصفا، يقول لك يستحب أن تصعد على الصفا، تصل إلى الدرجة الرابعة، تلتفت إلى الكعبة فتراها، يعني عندما ترتفع فترى الكعبة الشريفة فتقف. هذا الوقوف مستحب جدا. ما هي فائدته؟ قال هذا الوقوف، أول شيء خلينا نشوف قديش وقته، قال هذا الوقوف مقدار بقدر من يقرأ سورة البقرة مترسلا، يعني سورة البقرة عبارة عن جزئين ونصف، جزئين ونصف إذا اقتراع مهلك اليوم عبارة عن ساعة وربع، مترسلا ساعة، ساعة إلا شوي، ساعة وشوي. يستحب لك أن تقف على الصفا مواجها للكعبة الشريفة، أن تدعو الله، تسبح الله، تهلل الله 100 مرة، وتصلي على محمد وآل محمد، الله صلى الله عليه وسلم. هذا موجود، نعم موجود في الرواية. لا 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 لا، قبل أن تبدأ، قبل البدء، قلت هناك استحباب كثير من الناس لا يلتفت إليه هو هذا، قبل الشروع في السعي، عندما تخرج من باب الصفا يقول الشيء الثاني، رواية تقول تبعا للرواية، تصعد على الصفا فتقف تستقبل الكعبة وتبدأ بهذه الاستحبابات، فإذا انتهيت بعد ساعة فماذا؟ تنوي وتبدأ في السعي. قال والوقوف على الصفا بعد الصعود إليه حتى يرى البيت من بابه، يعني من باب الصفا. شوف شو قال، يصعد حتى يرى البيت، هون ما قال الدرجة الرابعة، وين قالها بالمسالك؟ حط وقد صرح في المسالك أنه عند الدرجة الرابعة ترى البيت الحرام. رزقنا الله وإياكم. قال مستقبل الكعبة، هلأ أصلا ما موجود درجات، ما موجود درجات، هلأ تشوفها صخرة هكذا محدودبة صغيرة، نعم هكذا، طبعا عريضة، يوجد عرض ما شاء الله، فالناس تجلس وتقف ويعني تتبرك من ذلك المكان قبل الابتداء بالسعي، لأنه يبدأ بالسعي من الصفا وينتهي عند المروة، لا كما يفعل حجاجنا أو بعض حجاجنا يحسب كل ذهاب وإياب واحد، فيصير عنده 14 شوط. حتى في بعض الروايات، وجدت في بعض الروايات أن بعض الأصحاب اشتبه وفعل هكذا، فذهب عند الإمام عليه السلام قال له أنا افتكرت أنه كل ذهاب وإياب كمسألة الطواف، أنك تنتهي من حيث ابتدأت، مو بالطواف تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي من الحجر الأسود، فظنوا في السعي أنه ماذا؟ أنه من حيث تبتدئ تنتهي، فقالوا إذا كان البدء من الصفا فلا بد أن يكون الانتهاء من الصفا، فكلما ذهب وعاد فيحسب شوط، هو ليس كذلك. في المسعى الذهاب واحد والعود واحد اثنين وهكذا، فتنتهي بعكس ما ابتدأت، فتنتهي عند المروة لأنه مفرد وليس زوج، لو زوج كنت انتهيت بالصفا. قال والوقوف على الصفا بعد الصعود إليه حتى يرى البيت من بابه. قال شوف المدارك، تفضل.
هذه الرواية السؤال للإمام لهذا المجتهد ما جوابه؟
قال هلا سوف يأتي إن شاء الله تعالى أنه من زاد نسيانا أو غفلة أو سهوا أو جهلا بالحكم وما شكل ما هو حكمه، يأتي إن شاء الله تعالى مباشرة، يأتي هلا إن شاء الله تعالى بعد النية. هل الإمام عليه السلام يقول له ماذا؟ اهدره، هدره هذا الزائد سبعة، اهدره اهدره يعني لا تحسبه. طبعا في روايات أخرى احسبه مستحب، يأتي إن شاء الله تفصيلا. قال مستقبل الكعبة والدعاء والذكر. طبعا صاحب المدارك علق، صاحب المدارك ناظر إلى الروضة وناظر إلى المسالك، صاحب المدارك يناقش جده يقول له لا حاجة للصعود لكي يرى، فيمكن أن يرى وهو في أسفل الصف، ليش عم تقيده يطلع لفوق ويقف على الرابعة وما شاكل. صاحب المدارك إنه تعجب من جده إنه ليش بده يطلع فيوقف تحت، بيوقف تحت بيشوف الكعبة. مهم أن يرى الكعبة، لم يحدد رؤية الكعبة من وسطها من كلها بأجمعها، يرى الكعبة عرفا أنه ماذا. الآن إذا سؤال إذا ماذا أنت وقفت هنا في مكان ما ورأيت قبة سيدة المعصومة ولو جزء منها، لا تقول أنني أرى القبة، تقول أرى القبة، يعني عرفا تقول هكذا، يعني لا يشترط أن تراها مثل بول ساد درسات إذا حجبها شيء لا ي... لا ليس هكذا، هي الدقة العقلية غير موجودة.
هذا في شافعي يجيب رواية طويلة على يعني أن ينظر قبل،
نعم،
وفي الأخير عندما تقرب صفحة وفي الأخير يقول وقد تضمنت هذه الرواية استحباب الصعود والوقوف على الصفا مستقبل القبلة.
نعم.
نفس الصعود هم فيه يعني على الله يفهم من الرواية.
إيه لكن شوف الكلام.
صاحب المدارك أنه يعني غير وارد.
لا الكلام شوف شو عم بيقول له، لا حاجة للصعود لكي يرى. مو أن الصعود مطلق صعود، الصعود لأجل الرؤية ليس بحاجة إليه لأنه يرى من الأسفل، هذا الكلام. يعني لم يفهم الموضوعية للصعود، وإنما فهم الصعود مقدمة للرؤية، فقال له إذا كان الصعود مستحب لأنه مقدمة للمستحب للرؤية فيكون ماذا؟ فتستطيع أن تحصل الرؤية من دون حاجة إلى الصعود. قال قبل الشروع، يعني قبل أن يبدأ بالسعي، بقدر قراءة البقرة مترسلا للتأسي، يعني هكذا فعل نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. قال وليكن، يعني بهذه الساعة كيف بده يصرفها هو مستقبل الكعبة. قال وليكن الذكر 100 تكبيرة، وليكن 100 تسبيحة، و100 تحميدة، و100 تهليلة، ثم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله 100 مرة. انتهينا. تفضل.
عندما نقول تأسي هناك، نعم، مثلا بعض الشروح يقول آدم مثلا فعل مثل هذا،
نعم،
يعني نقول التأسي ليس مختص بدين الإسلام،
واضح.
هل نستطيع أن نتأسى بالنبي ليس نبي؟
إذا لم يأتي، إذا لم يأتي هناك إمضاء من الشارع يعني في شريعتنا فلا، لأنه يحتمل النسخ، فتقول طيب إذا مع الشك بالنسخ ماذا أفعل؟ يأتي هذا البحث الأصولي. قال وواجبه النية المشتملة على، انتهينا من الاستحباب من المستحبات، بدأنا ماذا؟ بالسعي الآن. خب مو بدك تسعى؟ خب عمل عبادي بحاجة إلى نية، ومر معنا كثيرا. قال النية مشتملة على قصد الفعل، يعني أنوي أن أسعى 7 أشواط لعمرة التمتع مثلا أو للحج أو لعمرة المفردة، متقربا واضح إلى الله تعالى. شوف مقارنة هذه النية للحركة، شوف وللصفة، شوف عم بيقول للحركة وللصفة، يعني كأنه يريد أن يقول هكذا للحركة من الصفة، يعني أول حركة تشرع فيها باتجاه المروة يعني تخرج من الصفا هي لابد أن تكون مقرونة بالنية. قلت لكم سابقا كان يدعو هذه التدقيقات بأن يصعد عليه. شوف سؤال شيخ محمد قال بأن يصعد على الصفا فيجزئ من أي جزء كان أو يلصق عقبه به إن لم يصعد. إن لم يصعد يعني في شو يعمل؟ هو صاعد وفعل هذا الاستحباب أو صاعد وما فعل هذا الاستحباب ثم أراد أن يسعى فينوي من فوق ينزل على كعب الصفا ويبلش. هلأ هذا شخص. شخص ثاني لا يريد أن يصعد أصلا وصل ما بده يطلع فمن قله بتبلش من حد الصفا. كيف يحدد أنه ابتدأ من الحد حيث لا يفوته ولو جزء صغير من المسعى؟ لأن حد المسعى ما هو؟ من ماذا؟ من نقطة الكعب الأسفل من الصفا إلى نقطة الأسفل من المروة. يعني هذا الزائد فوق هذا غير مطلوب. ما هو المطلوب؟ إذا كانت هكذا المطلوب من هنا صح؟ وهكذا المطلوب من هنا أن يبدأ. قال حتى يطمئن أنه لم يفوت ولو جزء من هذه المساحة اللي هي كما قدر يقال بال420 متر. قال فيجعل عقبه يعني ماذا؟ خلف القدم بهذه النقطة حتى يطمئن أنه لم يفوت شيء. وإذا وصل إلى المروة حتى يطمئن أنه لم يفوت شيء من حيث المنتهى لابد أن ماذا؟ أن يوصل أطراف أصابع قدميه إلى هذا الحد. بهذا يطمئن أنه ماذا؟ احتوى جميع المسعى. قال أو يلصق عقبه به إن لم يصعد. فإذا وصل إلى المروة ألصق أصابع رجليه بالمروة. يعني بهذه النقطة هنا يوجد تعليقة رشيقة من صاحب النضيد. قال يلصق عقبه لم يقل يلصق عقبيه. يعني يكفي أن يلصق عقب رجل وحدة. خب ماذا لو كان هكذا بهذه الطريقة رجل في الأمام رجل في الخلف فألصق هذه فيكون هذه المسافة ماذا؟ خارجة عن النية لأنه عندما يبدأ بخطوة أخرى. قال لا ليس هذا المراد. المراد عقبيه بقرينة أصابع رجليه مو أصابع رجله. أصابع رجليه بقرينة رجلين عند المنتهى فيفهم العقبين عند الابتداء. لطيفة هي النكتة من صاحب النضيد. قال العقب هو أسفل القدم والبعض قال الظهر. إن لم طبعا الخلف هذا الخلف شيخ علي. قال إن لم يدخلها يعني ماذا؟ إن لم يدخلها يعني في بعض الأحيان نقول له يكفي أن تلصق أصابع قدمي. قال إن لم يدخلها ليستوعب سلوك المسافة. إن لم يدخلها شو يعني؟ إن لم يدخلها يعني إن لم يصعد ولو قليلا على المروة. هذا معنى وإن لم يدخلها يعني يدخل إلى المروة. في بعض الأحيان يصل إلى هالهضبة بيضل طالع شوي مثل ما عبرت بيطلع بلف وبعد بينزل. هذا بعد قدر متيقن لأنه تجاوز الحد. قال إن لم يدخلها ليستوعب سلوك المسافة التي بينهما في كل شوط. يعني حتى لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ولا يحصل فراغ يقيني إلا بهاتين الطريقتين من العقب إلى أطراف الأصابع. قال ولا بد من البدء من الصفا. تفضل.
هنا الآن كيف يتحقق الصعود مع هذا المكان غير؟
سقوط ماذا؟
الصعود كيف يتحقق؟ يعني الصعود إلى الصفا.
نقول يتحقق الصعود نعم إذا كان هناك موضوعية للصعود فيكفي أن يصعد الآن إلى هذه الهضبة الصغيرة هي الصخرة الصغيرة هكذا في زماننا هو هكذا. وإن كان بتعبير صاحب المدارك أنه يكفي من هذا المكان يعني من المبدأ من الصفا إذا نظر إلى الكعبة أن يراها بتعبير صاحب المدارك. قال ويجب عليه أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. قال شوف عم ينبع اشتباه عم يحصل عند الأصحاب وعند الناس في زماننا. قال فهذا شوط وعوده آخر يعني شوط آخر وعوده من المروة إلى الصفا آخر يعني شوط آخر فالسابع يتم على المروة. صحيح. قال وترك الزيادة على السبعة فيبطل لو زاد عمدا ولو خطوة. هي واضحة؟ لأنه يجب عليه أن ماذا يسعى سبعة أشواط، إذا زاد قال إذا زاد ولو خطوة بل أقل من خطوة على نحو العمد فبطل نسكه، بطل النسك. قال والنقيصة فيأتي بها وإن طال الزمن، يعني من جهة الزيادة العمدية ماذا يجب؟ يجب باطل، العمل باطل. من جهة النقيصة ماذا؟ قال التفت، من جهة النقيصة لأنه لم يشترط موالاة، ولأنه لم يشترط ماذا مدة زمنية معينة، فإن طال الزمن يوم اثنين ثلاثة شهر من حيث وصل ماذا يرجع ويتابع. قال شوف والنقيصة فيأتي بالنقيصة وإن طال الزمان، إذ لا تجب الموالاة في السعي بين الشوط الأول والثاني وكذلك الأشواط الأخرى، أو كان دون الأربع. ليش عمول هيك؟ لأنه قلنا في الطواف إذا كان دون الأربع طار الطواف، أما إذا كان بعد الأربع فيحسب له. هون بالسعي كله يحسب له، ولو كان شوط، بل ولو كان جزء شوط كما صرح في الجواهر. شوف شوف في الجواهر ماذا قال، سواء كانت النقيصة شوطا أو أقل فيكفيه ذلك، يعني بيبني على هذا ويتابع حتى لو غاب شهر بيجي ونخلص بكفه. وضحت إن شاء الله؟ طبعا هنا أو كان دون الأربع مو فقط هو في مقام، والله العالم طبعا في مقام المقارنة بين السعي والطواف، لأنه بالطواف قلنا قبل الأربعة شيء وبعد الأربعة شيء، فالسعي غير مشترط فيه هذه النسبة، بل في مقام الرد على ما ذهب إليه الشيخ المفيد وجماعة. الشيخ المفيد وجماعة قالوا بهذا، قالوا إذا لم يتجاوز النصف فلا يستطيع أن يبني على ما مر، فإذا كان أقل من النصف نسألك الدعاء كأنه لم يسعى، فلا بد من أن يستدرك من ويستأنف من جديد. فهذه ولو كان دون الأربعة أو أكثر من أربعة، ردا على ما ذهب إليه الشيخ المفيد أنه شرط في السعي كما شرط في الطواف أنه لابد أن يراعي النصف. الشيخ المفيد ذهب إلى ذلك فرد عليه هنا، قال لا لا يشترط ذلك. نعم نعم نعم، نعتمد على بعض الروايات، نحن لم نأخذ بها لأنها معارضة بتلك. قال بل يبني ولو على شوط. قال طيب هذا إن زاد عمدا أو نقص عمدا، إن زاد عمدا فيبطل، إن نقص عمدا فيبني على ما أتى به. ماذا لو زاد؟ قال سهوان. ماذا لو زاد سهوان؟ هذا السؤال اللي سأله الشيخ عليه، أنه هذا زاد شوط اثنين ثلاثة وما شاكل. شوف بدي بس أوضح مسألة وأطبق على السريع بعد خمس دقائق، نشرحها بمسألة بسيطة، بس بدي أذكركم ماذا مر معنا في الطواف لو زاد سهوان. أنا حذكرك، مر معنا في الطواف لو زاد سهوان، مو عندنا سبع أشواط في الطواف، انتهى عند الحجر الأسود الشوط السابع خدمتك سيدنا، انتهى عند الحجر الأسود الشوط السابع، ماذا زاد سهوان؟ نسأل هذه الزيادة سهوان متى التفت إليها؟ هل التفت إليها بعد أن تم الثامن أو قبل أن يتم الثامن في الحجر مثلا؟ تذكر الشرح القديم قلنا فلو التفت قبل أن يكمل الثامن سهوان فيجب القاطع، يجب الهادر. أما لو كان قد أتم الثامن فضلا عما زاد فهو في الخيار، إما أن يهدر وإما أن يتابع أسبوع جديد ويحسبه مستحب. تمام الكلام في الطواف هو في السعي. وضحت؟ معاش في شيء جديد في السعي. أيضا نقول إن زاد سهوا هل أتم الشوط الثامن في السعي أم لا؟ إن أتمه فهو مختار بين أمرين، إما أن يهدر أو أن يتم أسبوع جديد بنية استحباب، وإلا يعني قبل الثامن فلا بد من القطع والهدر. قال وإن زاد سهوا تخير بين الإهدار للزائد وتكميل أسبوعين. قال متى؟ لا لا أحسن من حيث انتهى. طبعا طبعا لا نحن عم نتكلم انتهى من السبعة كلها وزاد خطوة أو خطوتين أو زاد شوط كامل. قال إن كانت الزيادة قد وصل، شوف شو قال، إن زاد سهوا تخير بين الإهدار وبين تكميل أسبوعين. متى؟ قال إن لم يذكر حتى أكمل الثامن. يعني هو بين خيارين إن حصل هكذا. طيب متى يجب عليه القطع؟ قال وإلا، يعني يجب القطع تعين الإهدار. متى وإلا؟ يعني وإن لم يكمل الثامن. قال كالطواف، هي كالطواف كاف التشبيه تكفي في المقام. شو يعني تكفي في المقام؟ هو شرح. قال وهذا القيد، أي قيد إن لم يذكر حتى أكمل الثامن، هذا القيد الذي أضافه الشهيد الثاني، قال هذا القيد اللي أنا أضفته يمكن أن يستفاد من كلمة كالطواف من تشبيه الشهيد الأول. يعني ما مر معنا في حكم الطواف من الطواف الزائد سهوان يأتي معنا في حكم السعي فيما لو زاد سهوان ببركة كاف التشبيه. فعم بيقول لك الشيء الثاني أنا أتيت بهذا القيد استفدته أو يمكن أن يستفاد من كاف التشبيه في كلمات الشهيد الأول. قال إلا أنه في الدروس لم يفعل هكذا، يعني لم يشبه. قال وأطلق في الدروس الحكم وجماعة، يعني وأطلق جماعة الحكم أيضا. كيف يعني أطلقوا الحكم؟ من بيقلي؟ يعني ما جاءوا بهذا القيد. شو يعني ما جاءوا بهذا القيد؟
زاد سهوا،
يعني صارت عبارة هكذا، وإن زاد سهوا تخير بين الإهدار وتكميل أسبوعين سواء أكمل الثامن أو لم يكمل، بركة الإطلاق بعد. طيب انت شو رأيك؟ قال انا الشهيد الثاني اقول والاقوى التقييد بما ذكر لا الاطلاق. لا هو كلام سهو، انا يتكلم حتى في الدرس تكلم في مقام السهو بس ما جابت كاف التشبيه وما جاب تقييد. فنقول الاطلاق هناك يفهم منه ماذا؟ يفهم منه انه اتم الثامن او لم يتم الثامن فالحكم واحد، هو الخيار بين امرين. هنا لا، إن أتم خيار بين أمرين إن لم يتم تعين القطع كالطواف. قال والأقوى تقييده بما ذكر وحينئذ. شو يعني وحينئذ؟ يعني وحين إكمال الثامن واختيار، شوف واختيار الإكمال يكون الثاني، يعني السعي الثاني الأسبوع الثاني يكون الثاني مستحبا. شوف شو قال، عبارة جدا مهمة، قال ولم يشرع استحباب السعي إلا هنا. يعني ما تفكر فيه مثل الطواف، بالطواف ساعت البدك بالطوف طواف مستحب، ومرق معنا 360 طواف يعني أسبوع مستحب 2000 وشوي، في السعي لا يوجد، إجا عبالك 9 مستحب لا يوجد عندنا هيك شيء بالسعي. بتقول هلا بدي أنا اسعى مستحب، ما عندنا سعي مستحب، لا يوجد في كتاب الحج بأكمله سعي مستحب إلا في هذه الحالة. أي حالة؟ فيما لو زاد سهوا شوطا كاملا واختار أن ماذا يفعل؟ واختار أن يكمل، فتلك التكملة تكون مستحبة بس بهذا المورد. فقال ولم يشرع استحباب السعي إلا هنا، يعني بعد إرادة الإكمال أسبوع جديد، ولا يشرع أو يشرع ابتداء السعي مطلقا كالطواف، يعني جيب سعي ساعة اللي بدك مستحب ما موجود عندنا في الشرع، وهو ركن يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا بأس،
ضار عنهم مستحب في الطواف، أنا أقول كثير يعني
في السعي تقصد
السعي يستخدم.
ابتداء مطلقا يعني ماذا؟ يعني يعني سواء كان قبل هذه الحالة أو في حالات أخرى. كيف في حالات أخرى مطلقا؟ عمرة، عمرة التمتع، حج قران، حج إفراد، حج تمتع، هذا مطلقا. يعني لا يوجد بأي نوع من أنواع الحج ولا يوجد بأي نوع من أنواع العمرة سعي اسمه مستحب إلا في حالة مثل هذه الحالة. هاي مطلقة شيخ علي، يعني يشمل جميع الموارد لأنواع الحج وأنواع العمرة.